بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد سبق أن قسم شيخ الإسلام رحمه الله الطوائف المنحرفة عن طريقة السلف إلى ثلاث طوائف، وهم أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجهيل. وأهل التخيل هم الفلاسفة، فهؤلاء أيضا فريقان، منهم من يقول إن النبي بل الأنبياء لم يعلموا الحقيقة أصلا فاتهموهم بالجهل، ومنهم من يقول إنهم علموا الحقيقة ولكن كتموا فاتهموهم بالخيانة. ثم قال رحمه الله: وأما أهل التأويل، أهل التأويل هم المتكلمون من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، وأما أهل التأويل فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعتقد الناس الباطل، ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها، ولكن أراد أن ينظروا، ولكن أراد يعني بهذه النصوص التي فيها الصفات أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم. ما شاء الله، يعرفوا الحق بعقولهم في أي باب؟ في باب خطير العقل ليس له فيه مجال أصلا، في باب صفات الله سبحانه وتعالى. يعني هذه النصوص يقولون إن الرسول لم يقصد بهذه النصوص أن يعتقد الناس الباطل. طيب، هنا وقفة مع كلمة اعتقاد الباطل. اعتقاد الباطل عند هؤلاء هو الأخذ بظواهرها، هذا هو الباطل عندهم، الأخذ بظواهرها. إن الله سبحانه وتعالى له سمع سمع، له بصر بصر، الأخذ بظواهرها. وجه الله، الأخذ بظاهره. يد الله فوق أيديهم، الأخذ بظاهر النص أن الله سبحانه وتعالى له يد. وهكذا، أأمنتم من في السماء، الأخذ بالظاهر أن الله في السماء. الأخذ بالظاهر عند هؤلاء هو الباطل، فهم يقولون إن النبي ما أراد هذا الظاهر، ما أراد هذا الظاهر أن يعتقد الناس الباطل، هكذا يعتقدون. طيب، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ما أراد الظاهر، لأنكم تزعمون أن الأخذ بالظاهر باطل، بل عندهم الأخذ بالظاهر كفر. طيب، ماذا أراد الرسول إذا ما أراد الظاهر من هذه النصوص، الظاهر المتبادر منها، ماذا أراد؟ قالوا إنه قصد معاني، قصد معاني أخرى. طب هذه المعاني الأخرى هل بينها؟ هل بينها النبي؟ قال لا، ما بينها. سبحان الله، وهل النبي عليه الصلاة والسلام ترك شيئا من الدين بلا بيان؟ هؤلاء يعتقدون أن هذا الباب لم يبينه النبي، فأيضا رموا النبي بالكتم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا ما بين النبي هذه المعاني، طيب كيف طيب يبين هذه المعاني؟ قالوا تبين بالعقل، والنبي إنما أراد منا أن نجتهد لنكشف عن معاني هذه النصوص بعقولنا، فأدخلوا أقحم العقل فيما لا مجال للعقل فيه، ولذلك ظلوا الحرف. يقول رحمه الله: ولكن أراد أن ينظر فيعرف الحق بعقوله، ثم يجتهد في صرف تلك النصوص عن مدلولها، ومقصوده امتحانهم وتكليفهم إتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه، ويعرفوا الحق من غير جهته. ويعرفوا الحق من غير جهته، يعني وأن يعرفوا الحق وأن يأخذوا الحق من غير جهة الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم، غير جهة الرسول. هذا الواقع، لأن هؤلاء المتكلمين لأن هؤلاء المتكلمين من الجهمية إلى الأشاعرة لا يعتمدون على النص في هذا الباب على النقل، وهذا معنى أنهم لا يأخذون العلم والهدى من جهة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويطعنون في أحاديث النبي أنها أحاديث أحد تويضا. قال رحمه الله: وهذا قول المتكلمة والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك، يعني من تشبه بهم ودخل معهم في شيء من هذه الأصول الفاسدة وهذه اللوازم الباطلة. يقول: والذي قصدنا الرد عليهم في هذه الفتية، يعني هذه الفتية الحموية، هذه الرسالة الحموية، إنما القصد منها الرد على أي طائفة؟ على طائفة أهل التأويل، على طائفة أهل التأويل. يقول رحمه الله: والذين قصدنا الرد عليهم في هذه الفتية هم هؤلاء، هم هؤلاء يعني المتكلمين، إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورا بخلاف هؤلاء. إذ كان نفور الناس عن الأولين، من هم؟ الفلاسفة، الفلاسفة أهل التخيل، الناس تنفر عنهم بخلاف هؤلاء. فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع، فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة، وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا. هذه من الكلمات المشهورة عن شيخ الإسلام ابن تيمية في وصف المتكلمين: لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا. لا للإسلام يعني لا للدين الصافي الصحيح النقي نصروا، لأنهم يعتمدون على عقولهم ويعتمدون على قواعد باطلة وعلى أصول فاسدة، كيف ينصرون الإسلام وهم لا ينطلقون من الإسلام أصلا، وإنما ينطلقون من عقولهم قواعدهم. ولا للفلاسفة كسروا، لأن الفلاسفة في الحقيقة استطالوا عليهم، لأنهم يلتقون مع الفلاسفة في الاعتماد على القواعد العقلية. فلما كان هذا الملتقى وهذه القاعدة عند الفريقين المتكلمين والفلاسفة، الفلاسفة استطالوا عليهم وغلبوهم في أشياء وكسروهم في أشياء، ما استطاعوا أن يغلبوا وأن يكسروا الفلاسفة كما سيأتي الآن، كما سيأتي أمثلة على هذا. يقول رحمه الله: ولكن أولئك الفلاسفة ألزموهم في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات. ما موقف، هنا السؤال حتى نفهم هذه القضية، ما موقف الفلاسفة من نصوص المعاد، يعني النصوص التي فيها إن الله عز وجل يحيي الموتى ويبعث الأجساد ويحشر الناس يوم القيامة ويحاسبهم، هذه نصوص المعاد، ما موقفهم؟ التأويل، التأويل. يقولون إن المراد بالبعث والنشور هو بعث الأرواح فقط دون الأجساد، لأن الأجساد لا تبعث، وإنما هو اجتماع الأرواح، بعث الأرواح فقط. طب هذه الأجساد؟ قال: ما تبعث، أصبحت ترابا، أصبحت عظاما، كيف تبعث؟ ما تبعث هذه الأجساد، وإنما الذي البعث يكون للأرواح فقط. ثم ذهبوا إلى كل نص من النصوص التي فيها إن الله يحيي الموتى ويبعث الموتى، وكما بدأنا أول خلق نعيده، وهذه الآيات كلها وأولها، اشتغلوا فيها بمعول التأويل، تأويل. طيب، طبعا هذا يعني كفر لا شك، القول هذا القول هو قول المشركين، يعني إنكار البعث هو في الحقيقة هذا إنكار للبعث، ولكن بالطريقة الملتوية. يعني هذا هو موقف الفلاسفة من نصوص المعاد. المتكلمون ما موقفهم من رأي الفلاسفة هذا؟ المتكلمون كفروا الفلاسفة بهذا، كفروا، سبحان الله، المتكلمون المعتزلة والشعرية كفروا الفلاسفة بها. قال: كيف أنتم تأولون نصوص المعاد؟ نصوص المعاد واضحة صريحة، ما فيها تأويل، كيف تأولونها وتشتغلون فيها بمعول التأويل
وتعملون العقل فيها، هذا لا يجوز، ومن فعل ذلك فإنه كافر. فرد عليهم الفلاسفة وقالوا: إذا كنتم أكثرتمونا بتأويلنا في نصوص المعاد، نصوص المعاد، فإن الكفر يلزمكم أيضا بتأويلكم في نصوص الصفات. يعني كما تقول العامة: نحن في الهوى سواء. نحن تأولنا نصوص المعاد، وأنتم أيضا أنتم أشد، أنتم تأولتم نصوص الصفات، فهل هو حلال لكم أحرام علينا؟ الله المستعان. شيخ الإسلام رحمه الله يقول: هذا إلزام لهم وإحراج شديد لهم، وهذا معنى قوله رحمه الله: ولا للفلاسفة كسروا. ما كسروا الفلاسفة، بالعكس الفلاسفة كسروه خاصة في هذا الموضع. يقول رحمه الله: فقالوا لهم: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل المعتزلة والمتكلمين يقولون الفلاسفة: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان، وقد علمنا الشبه المانعة منه، وقد علمنا فساد الشبه في زيادة. نعم. قال الشيخ رحمه الله: فقالوا لهم، نعم هذه نسخة، فقالوا لهم، لا هنا فقال لهم عن الفلاسفة، الفلاسفة قالوا: الفلاسفة الذين لا يؤمنون ببعث الأجساد. قالوا للمتكلمين هذا الكلام، قالوا لهم: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان، وقد علمنا فساد الشبه المانعة منه. نعود هذا كلام المتكلمين وليس كلام الفلاسفة. الفلاسفة يقولون المتكلمون يقولون للفلاسفة، المتكلمون يقولون للفلاسفة: نحن نعلم بالاضطرار، يعني علما ضروريا، نحن نعلم علما ضروريا قطعيا يقينيا أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان، لأن معاد الأبدان هذا هو الذي يكفر به الفلاسفة. فالمتكلمون يقولون لهم: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان. طيب إيش الشبه التي تمنع من معاد الأبدان؟ هذا عند الفلاسفة. قال المتكلمون: وقد علمنا فساد الشبه، فساد الشبه المانعة منه، يعني أي شبهة تمنع من هذا المعاد فإنها شبهة فاسدة. هذا كلام من المتكلمين للفلاسفة. وأهل السنة يقولون لهؤلاء، يعني إذا كان هذا هو جواب، لاحظوا، إذا كان هذا هو جواب المتكلمين على الفلاسفة فرد عليهم في تأويلهم للمعاد، طيب أهل السنة الآن ماذا يقولون؟ يقول: وأهل السنة يقولون لهؤلاء، وأهل السنة يقولون لهؤلاء، يعني من المتكلمين، المتكلمين: ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات، ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد. إذا كان نصوص المعاد لا يجوز تأويلها، فنصوص الصفات من باب أولى، لأنها أكثر وأعظم. ويقولون لهم: معلوم أن مشركي العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد، وقد أنكروه على الرسول وناظروه عليه، ناظروه عليه لما جاء ذاك الخبيث المشرك وفي يده العظام، وفتها أمام النبي عليه السلام وقال: يا محمد، أتزعم أن ربك يحيي هذه، يعني يحيي هذه العظام؟ شفت مناظرة عقلية. فأنزل الله عز وجل: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هذا من أعظم الإلزام والإفحام، إفحام قرآني، من أعظم المناظرات. يعني إذا كنت تؤمن بالنشأة الأولى وبأنك خلقت من عدم، فيلزمك أن تؤمن بالنشأة الأخرى لأنها أسهل وأيسر، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة سبحانه وتعالى. لأن في مناظرات، في إنكار للمعاد عند المشركين. يقول النبي، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وقد أنكروه على الرسول وناظروه عليه
بخلاف الصفات، فإنه لم ينكر شيئا منها أحد من العرب، فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات. وكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به، وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به؟ سبحان الله، يعني الذي أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به، وما أخبر به من المعاد كما أخبر به، أليس هذا تناقضا؟ فتناقض من المتكلمين. يقول رحمه الله: وأيضا فقد علم أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه، ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات، فلو كان هذا مما بدل وحرف لكان إنكار ذلك عليهم أولى، فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحك تعجبا منهم وتصديقا، ولم يعبهم قط بما تعيب النفاة لأهل الإثبات مثل لفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلك، بل عابهم بقولهم، يعني اليهود عندهم في التوراة صفات، بل إنهم كانوا يذكرون الصفات أمام النبي عليه الصلاة والسلام وكان يقرهم، كذاك الحبر الحديث في الصحيحين الذي قال: يا محمد إن الله يضع السماء على أصبع والأرض على أصبع والثرى على أصبع والماء على أصبع ثم يهزهن ويقول أنا الملك، الحديث. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إقرارا وتصديقا لكلام الحبر. لو كان هذا من تحريف اليهود كما يدعيه المتكلمون، لو كان هذا من تحريف اليهود ومن تأويل اليهود ومن كذب اليهود، هل النبي عليه الصلاة والسلام يقرهم عليه؟ سبحان الله، يقول: ما عابه النبي قط على هذه الصفات وعلى ذكر هذه الصفات. يقول: بل عابهم بقولهم يد الله مغلولة، وقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، وقولهم استراح لما خلق السماوات والأرض، فقال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. قال الشيخ رحمه الله: والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث، وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن، فإذا جاز أن تؤول الصفات التي اتفق عليها الكتابان التأويل التوراة والقرآن، فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى. والثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم أنه باطل، فالأول أولى بالبطلان. والثاني يعني تأويل نصوص المعاد. يقول الشيخ: تأويل نصوص المعاد يعلم بالاضطرار من دين الرسول أنه باطل، فالأول وهو تأويل نصوص الصفات أولى بالبطلان، كلاهما باطل عند الفلاسفة وباطل عند المتكلمين، ولكن من تناقض المتكلمين أنهم ينكرون باطلا وهم يقولون بأبطل منه، هذا من تناقضهم. ينكرون على الفلاسفة تأويل نصوص المعاد، وهم واقعون وغارقون حتى أذانهم في تأويل نصوص الصفات. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. يقول رحمه الله: وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل. الآن يعني المعركة الحقيقية والشرسة التي خاضها شيخ الإسلام مع أي صنف؟ مع أهل التأويل، نعم، ولا زلنا إلى اليوم. البلاء الأكثر والأعظم من هؤلاء المتأولة المحرفون. يقول رحمه الله: وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل، فهم كثير من المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف، يقولون
إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يعرف معاني ما أنزل الله عليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني تلك الآيات، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك. هؤلاء هم المفوضة الذين يفوضون المعاني والكيفية. ولاحظ، هم يعتقدون أن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم بكلام وتلا آيات ولا يفهم معناها، ما يفهم المعنى. غضب الله عليهم، كلمة غضب هذه ما يعرف معناها، سبحان الله، مثل ألف لام ميم، يعني تكلم بنصوص فيها ذكر للصفات، هذه الصفات لا يعرف معناها، ولا جبريل يعرف معناها، ولا السابقون الأولون يعرفون معانيها، جهد. ولذلك المتأولون لما سمعوا هذا الكلام قالوا طيب، إذا كان السلف لا يعرفون المعاني، نحن عرفنا المعاني بعقولنا فنحن أولى. ولذلك قالوا مذهب الخلف أعلم وأحكم. وقلنا أن هذه الكلمة مبنية على التفويض، على هذا التفويض. يقول رحمه الله: وكذلك قولهم في أحاديث الصفات إن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول تكلم بها ابتداء، فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه. وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، فإنه وقف كثير من السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وهو وقف صحيح، لكن لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره، وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه، وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين، وغلطوا في ذلك، لأنهم فسروا الآية، شوف الغلط كيف، فسروا الآية باصطلاح حادث، لأن التأويل له ثلاث معاني كما سيأتي. المعنى الثالث من التأويل وهو التحريف وصرف النصوص عن ظاهرها، هذا حادث ليس في كلام العرب، فهم حملوا التأويل في هذه الآية الكريمة على هذا المصطلح الحادث كما سيأتي في كلام الشيخ رحمه الله. طيب، نقف عند هذه النقطة لأنها مهمة، وحتى يعني نأخذها إن شاء الله الدرس القادم برمتها لاتصال بعضه ببعض. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرسالة الحموية: فإن التأويل يراد به ثلاث معاني، فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك، فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء. وظنوا أن مراد الله بلفظ التأويل ذلك، وأن للنصوص تأويلا يخالف مدلوله لا يعلمه إلا الله أو يعلمه المتأولون. هذا هو المعنى الأول للتأويل، وهذا المعنى للتأويل هو معنى مبتدع حادث ليس من اللغة العربية، ليس من معاني التأويل في اللغة العربية هذا المعنى الذي ذكره شيخ الإسلام، وإنما هذا مشهور عند المتكلمين، هذا معنى التأويل، التأويل بمعنى صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، هذا التأويل ليس في اللغة العربية، ليس من معاني التأويل في لغة العرب هذا المعنى الذي ذكره الشيخ، وهذا هو المجاز في الحقيقة. لكن المتأخرين من المتكلمين ومن تأثر بعلم الكلام حملوا لفظ التأويل في الآية الكريمة وما يعلم تأويله إلا الله، حملوا على هذا المعنى، على هذا المعنى صرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. مثاله كلمة يد،
الراجح في كلمة يد الصفة المعروفة، هذه اليد الصفة، ولكن هناك معنى آخر ممكن، فتأتي اليد بمعنى مثلا النعمة أو القدرة، تأتي اليد بمعنى النعمة كما في البيت المشهور المتنبي: وكم لظلام الليل عنده من يد تنبئ أن الثانوي تكذب. ويقال أيضا فلان له يد عليك، يعني نعمة، فتأتي اليد هنا معنى بمعنى النعمة. هذا احتمال مرجوح. الاحتمال الراجح اليد هي الصفة. طيب، هنا مثلا فلان له يد عليك، لا شك أن كلمة يد هنا يراد بها الاحتمال المرجوح، هذا هو التأويل. فهو في صفات الله عز وجل طبق هذا التأويل، فيأتون إلى صفة اليد مثلا يقولون اليد هنا لا، ما يراد بها الاحتمال الراجح الظاهر يعني الصفة، لا هذا احتمال مرجوح أول، هذا التأويل. قالوا يراد بها مثلا القدرة أو النعمة وهكذا. هذا هو التأويل المبتدع الحادث الذي أعملوه في صفات الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك. هذا الدليل الذي يقترن بذلك إما أن يكون دليلا لفظيا وإما أن يكون دليلا معنويا. جيد، دليل معنوي، يعني ما مثلا لو أن شخصا وقف على معركة ورأى شخصا شجاعا وفارسا فاتكا يفتك بالأعداء وقال: إني رأيت أسدا يفترس الأعداء. وكلمة أسد هذه هل يراد بها الحيوان؟ لا، يراد بها رجل شجاع. إذن هذا تأويل، لا شك هنا المراد الرجل الشجاع وليس الأسد الحقيقي. وهنا الذي صرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح هي قرينة، ولكنها هي قرينة حالية، قرينة حالية وليست لفظية. وهكذا اللفظ يصرف ولكن لقرينة، إما أن تكون الشيخ هنا عبر بكلمة دليل، إما أن يكون هذا الشيء لفظي وإما أن يكون شيء معنوي حالي. يقول رحمه الله: فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء. اللفظ الموافق للظاهر لا يكون تأويلا، يعني إذا فسرنا اليد بالصفة هذا هو الموافق لظاهر اللفظ، ليس كذلك؟ هذا هل يسمى تأويلا على اصطلاح هؤلاء؟ ما يسمى تأويلا. طيب، لو فسرنا العين، لأن كان العين أحيانا تطلق على العين الباصرة وأحيانا تطلق على معاني أخرى مثل الجاسوس يقال له عين مثلا، لو فسرنا كلمة عين على الصفة، إذن نحن فسرناها بظاهر اللفظ بدلالة الظاهر، جيد؟ هل هذا تأويل؟ ها؟ لا، ليس ما تأويل، لأنك لم تصرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، فليس ما تأويلا على اصطلاح هؤلاء. يقول: فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء. وظنوا أن مراد الله بلفظ التأويل ذلك، ظنوا أن الله عز وجل لما يقول تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، يظنون المراد هذا المعنى، صرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى المرجوح، وأن للنصوص تأويلا يخالف مدلولها. يعني هذا النص: الرحمن العرش استوى، استوى في مدلول لهذا اللفظ استوى يخالف الظاهر. الظاهر استوى، الظاهر من استوى أي صعد، صعد أو ارتفع أو علا أو استقر كما فسر السلف، هذا معنى الظاهر. قال: لا، له تأويل لا يعلمه إلا الله. طيب إيش معنى تأويل له تأويل؟ إنه هو الآن إذا فسرنا استوى بصاعدة أو استقر أو علا، هل هذا يكون تأويلا على اصطلاحهم؟
لا يكون تأويلا. نعم لا يكون تأويلا، لأننا فسرنا اللفظ على ظاهره بمعناه الراجح، لا يكون تأويلا. لكننا لو صرفنا استوى إلى معنى آخر هذا هو التأويل. طيب هنا يأتي السؤال، هل استوى هنا يراد به الظاهر المعنى الظاهر؟ هم سوف يقولون لا، لا يراد به ظاهره. طيب ما الذي يراد به؟ قالوا يراد به معنى آخر لا يعلمه إلا الله. يعني له تأويل، يعني صرف إلى معنى آخر ما معناه؟ هو التأويل أليس كذلك؟ يعني صرف استوى إلى معنى آخر غير الظاهر هو التأويل. فيقولون استوى له تأويل، يعني له معنى آخر مرجوح، له تأويل ولكن لا يعلمه إلا الله. هذا تفسير قوله سبحانه وتعالى عندهم وما يعلم تأويله إلا الله، لأنهم حملوا التأويل في الآية الكريمة على هذا الاصطلاح الحادث، هذا المعنى. يقولون وأن للنصوص تأويلا يخالف مدلولها لا يعلمه إلا الله أو يعلمه المتأولون. يقول رحمه الله: ثم كثير من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرها، نجري النصوص على ظاهرها. طيب نحن إذا أجرينا النصوص على ظاهرها هل وقعنا في تأويل هؤلاء؟ ها؟ لا، ليس هذا تأويل على اصطلاح، يعني ما هو تأويل. يقول رحمه الله: فظاهرها، ثم كثير من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرها، فظاهرها مراد، فظاهرها مراد استوى مراد الظاهر، مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله. وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم. هذا مو تناقض؟ كيف؟ يقولون ظاهرها مراد. طيب إذا قلتم ظاهرها مراد معنى ذلك أنه ما في تأويل لها على اصطلاحهم في معنى التأويل، ما في تأويل. فهم في الوقت الذي يقولون ظاهرها مراد يقولون لها تأويل في معنى آخر، لها في لها تأويل. لا شك أن هذا تناقض، لأن إذا قلتم إن لها تأويلا إذا هذا الظاهر ليس مرادا. يقول رحمه الله: والمعنى الثاني، يعني من معاني التأويل، أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه، وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم. وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم، وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هذا وقف سلفي، كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد ومحمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن إسحاق وابن قتيبة وغيرهم. وكلا القولين حق باعتبار كما قد بسطناه في مواضع أخرى. ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا وكلاهما حق. يعني المراد بالقولين هنا الوقف على لفظ الجلالة: وما يعلم تأويله إلا الله، وقف هنا. والراسخون في العلم يقولون، إذن هنا الوقف على لفظ الجلالة، هذا قول. قول الثاني الوقف على الراسخون في العلم: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون. إذن هذان قولان: قول بالوقف على لفظ الجلالة الله، وقول بالوقف على الراسخون في العلم. وهذا باعتبار الخلاف في معنى التأويل، يعني باعتبار ما تفسير التأويل هنا وما يعلم تأويله. إذا حملناه على التفسير المعروف عند المفسرين فالوقت حينئذ يكون على الراسخون في العلم، لأن تفسير القرآن يعلمه الله ويعلمه الراسخون في العلم، يعلمون التفسير. وأما إذا حملنا التأويل بالمعنى الثالث الذي سوف يأتي، وهو معرفة حقيقة ما يؤول إليه الكلام وما تؤول إليه الأشياء والأمور، فإن هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فإذن الوقف هنا باعتبار معنى التأويل، ولكن التأويل في الآية الكريمة هذه التي في سورة آل عمران وما يعلم تأويله إلا الله، هل التأويل هنا هو صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى المرجوح؟ لا، هذا أبدا لم يرد هذا في لغة العرب، وإنما هذا من إحداث المتكلمين. يقول رحمه الله: والمعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها وإن وافقت ظاهره، فتأويل ما أخبر به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسها لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ويعبر عنها باللسان. وهذا هو التأويل في لغة القرآن، كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام أنه قال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، لأنه رأى، لأنه قال: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. 11 كوكبا هذول إخوته، الشمس والقمر أبواه، لأنه لما دخلوا عليه في مصر بعد أن أصبح عزيزا رئيس للوزراء خروا له سجدا، سجدوا له، طبعا سجود تحية وليس سجود عبادة، وكان هذا جائزا في شريعتهم، تمام. وهو ليس السجود المعروف عندنا اليوم، وإنما هو نوع من الانحناء من باب التعظيم والتحية، وهذا كان جائزا في شريعتهم. طيب، أما عندنا نحن في الإسلام حرام، الانحناء حرام، سواء كان ولو كان تحية، لأنه لا يجوز الركوع إلا لله سبحانه وتعالى. فلما رآه قد سجدوا له قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي، هذا حقيقة الرؤيا التي رأيتها قبل، هذا واقعها وهذا تطبيقها وهذا ما آلت إليه، هذا حقيقة الرؤيا التي رآها، هذا معنى التأويل. يقول رحمه الله: وقال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. هل ينظرون إلا تأويله، يعني يوم يأتي حقيقة ما وعدهم الله به، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فسرها بعض السلف أحسن عاقبة، يعني في المستقبل إذا آلت الأمور ووقعت وتحققت فإنكم سوف تتحمدون الرجوع إلى الله وإلى رسوله. يقول رحمه الله: وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله. نعم، فإنه لا يعلم حقيقة الأشياء الخفية ولا يعلم واقعها وما تؤول إليه من الواقع ومن الوقوع إلا الله سبحانه وتعالى. فإذن الوقف في هذا المعنى يكون على الوقف يكون على لفظ الجلالة حينئذ إذا فسرنا التأويل بهذا المعنى. يقول رحمه الله: فتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله بعلمها. هذا معنى التأويل في الصفات، يعني معرفة حقيقتها، معرفة حقيقتها وكلها، وهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغيره: الاستواء معلوم والكيف مجهول. فالاستواء معلوم يعلم معناه ويفسر ويترجم بلغة أخرى، وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. إذن المعنى معلوم ولكن الكيف مجهول. وقد روي عن ابن عباس ما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم عنه أنه قال: تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل، من ادعى علمه فهو كاذب. طيب، الصفات من أي نوع من هذه الأنواع الأربعة؟ الرحمن على العرش استوى، يخافون ربهم من فوقهم، يد الله فوق أيديهم تجري بأعيننا، بل يداه مبسوطتان، هل هي من أي نوع من هذه الأنواع تفسر؟ ها؟ في يعني نطلق ولا في تفصيل؟ في تفصيل. أما من حيث المعنى، أيه؟ أما من حيث المعنى فإنه مما تعرفه العرب من كلامها، ولا لا؟ أما بالمعنى، أما إذا نظرنا إلى صفات حيث معناها فإنه مما تعرفه العرب من كلامها. المعروف العرب تعرف معنى يد، وما معنى قدرة، وما معنى غضب، وما معنى رحمة، واضح؟ نعرفه من كلام العرب. وأما من حيث الكيفية، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. تفسير الصفات فيه تفصيل، من حيث المعنى كذا، ومن حيث الكيفية كذا، وليس يطلق فيه القول. قال رحمه الله: وهذا كما قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقول الله: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وكذلك علم الساعة ونحو ذلك. فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، وإن كنا نفهم معاني ما خوطبنا به ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه، كما قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: أفلم يدبروا القول، فأمر بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه. يعني من أمثلة ذلك، نحن نقرأ في القرآن وفي السنة أيضا أن القيامة فيها الحشر وفيها الحساب وفيها الحوض وفيها الصراط. نفهم هذا اللي نفهمه؟ لم يفهم. يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام يحدث بأن الناس يعبرون على الصراط، هذا يفهمه، مفهوم كلام العرب، ولكن كيفية ذلك، حقيقة ذلك، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. شيء عجيب. ولذلك جاء في بعض الآثار أن هذا الصراط الذي يعبر عليه الناس أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، سبحان الله، ويعبر عليه البشر. هذا شيء تحار في العقول، ولكنه لا تحيله، يعني لا، ما تقول مستحيل، كما سيأتي في كلام الشيخ. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. الله أكبر. أخذ القرآن بعلمه وعمله، أخذ القرآن علما معرفة وتطبيقا وسلوكا، ولذلك كانوا خير الناس، وهي أمة القرآن حقا وحقيقة. السلف من الصحابة والتابعين هم أمة القرآن. وقال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته أقف عند كل آية أسأله عنها. الله أكبر. شو المدارسة والبحث والعناية بالقرآن. وقال الشعبي: ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها. ولكن ما الذي يستخرجها؟ الله المستعان. يعني يوجد أزمة في العلماء الراسخين في العلم، الراسخين في كتاب الله. وقال مسروق: ما قال أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن، ولكن علمنا قصر عنه. يعني الصحابة علومهم، أحاديثهم، آثارهم، هذا غير السنة، غير اللي يحدثوا به عن النبي، هم أقوالهم، اجتهاداتهم، آراؤهم، من أين أخذوها، استنبطوها؟ من كتاب الله عز وجل. ولذلك يغلب عليهم الصواب والحق والهدى. قال رحمه الله: وهذا باب واسع قد بسط في موضعه. والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة التي أوجبت الضلال في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن من جعل الرسول غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه ولا جبريل، جعله غير عالم بالسمعيات، لم يجعل القرآن هدى ولا بيان للناس. يعني الذي يطعن في الرسول ويجهل الرسول، هل هذا يستفيد من السنة أو يستفيد من القرآن؟ هل هذا يجعل القرآن هدى له ونورا وإماما؟ سبحان الله. ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية، فلا يجعلون عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته في باب معرفة الله عز وجل لا علوما عقلية ولا سمعية، وهم قد شاركوا في هذا الملاحدة من وجوه متعددة، وهم مخطئون فيما نسبوه إلى الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم وإلى السلف من الجهل، كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة وسائر أصناف الملاحدة. ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم بحسب ما يحتمل هذا الموضع ما يعلم به مذهبهم. يعني سوف يميز الآن شيخ الإسلام ويبين ما عند السلف من العلم النافع والهدى والنور، وما عند من خلفهم من الضياع والضلال والانحراف في هذا الباب، حتى يميز المؤمن ويعرف الحق من الباطل والهدى من الضلال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا يرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. قال رحمه الله: وروى أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح عن الأوزاعي أنه قال: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت فيه السنة من صفاته، ونؤمن بما وردت فيه السنة من صفاته، وردت به عندكم، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. نعم، لعل هذا أقرب به السنة. قال الشيخ رحمه الله: فقد حكى الأوزاعي وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابع التابعين الذين هم مالك إمام أهل الحجاز، والأوزاعي إمام أهل الشام، والليث إمام أهل مصر، والثوري إمام أهل العراق، حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله تعالى فوق العرش وبصفاته السمعية. إذن حكى هذا القول، بل حكى إنه مشهور جدا في زمن التابعين. يقول رحمه الله: وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي أنه قال: سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقال: أمروها كما جاءت. عن تفسير الأحاديث يعني الواردة في الصفات، فقالوا: أمروها كما جاءت، يعني بدون دخول فيها وخوض فيها بالعقول، أمروها كما جاءت. ولكن ليس مع ذلك التفويض، لأنه سوف يأتي أنه قال: أمروها كما جاءت بلا كيف، بلا كيف. المراد يعني هنا عدم التعرض للكيفية. يقول: وروى أيضا عن الوليد بن مسلم أنه قال: سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفات فقالوا: أمروها كما جاءت. وفي رواية فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف. فقولهم رضي الله عنهم: أمروها كما جاءت، رد على المعطلة، وقولهم بلا كيف رد على الممثلة. إذا هذه الكلمة، هذه العبارة السلفية، هذه العبارة السلفية على اختصارها هي كلمات: أمروها كما جاءت بلا كيف، خمس كلمات. جيد، فيها رد على طائفة التعطيل، وفيها رد على طائفة التمثيل والتشبيه. يقول رحمه الله: فقولهم رضي الله عنهم أمروها كما جاءت رد على المعطلة، وقولهم بلا كيف رد على الممثلة، والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهم، والأربعة الباقون هم أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين، ويعتبرون من طبقة تلاميذ الزهري ومكحول: الأوزاعي والثوري والليث ومالك. هؤلاء الأربعة هم الأئمة في عصرهم، في عصر تابع التابعين. الزهري ومكحول طبقة قبلهم من شيوخهم. قال رحمه الله: وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور أمر جهم المنكر لكون الله فوق عرشه والنافي لصفاته، ليعرف الناس أن مذهب السلف كان خلاف ذلك. ومن طبقتهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهما، يعني من طبقة هؤلاء العلماء. وأيضا من طبقة شريك بن عبد الله القاضي، وكان إماما في السنة وشوكة في حلق أهل البدع. شريك من طبقة هؤلاء. روى أبو القاسم الأزجي بإسناده عن مطرف بن عبد الله أنه قال: سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول: قال عمر بن عبد العزيز: سن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وولاة الأمر بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد من خلق الله تعالى تغييرها، ولا النظر في شيء خلفها. من اهتدى بها فهو مهتدي، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. قال رحمه الله: وروى الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان بن عيينة أنه قال: سئل ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ المبين، وعلينا التصديق. وربيعة هذا هو ربيعة الرأي، أحد أئمة التابعين من مشايخ الإمام مالك بن أنس. ربيعة من طبقة الزهري ومكحول. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا الكلام مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة من غير وجه. منها ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني وأبو بكر البيهقي عن يحيى بن يحيى أنه قال: كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ المصيبة الآن أن السؤال عن الكيفية، عن الكيفية، كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء. الرحضاء العرق، يعني أخذ العرق يتصبب من مالك بن أنس من هول السؤال وشدته، لأنه يسأل عن كيفية صفة من صفات الباري سبحانه وتعالى. يقول: حتى علاه الرحضاء، ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك، ويمكن أن تقرأ وما أراك، يعني وما أظنك، إلا مبتدعا. فأمر به أن يخرج، لأن مالك رحمه الله كان عنده يعني ما يشبه الحرس، ويأمر بالإخراج من المسجد، وربما يأمر بالجلد أيضا رحمه الله. الاستواء غير مجهول، معنى غير مجهول يعني معروف من كلام العرب، وكيف غير معقول، لا يمكن أن نعقل الكيفية، عقولنا دون ذلك. والإيمان به أي بالاستواء واجب، لأن الله ذكره في القرآن. والسؤال عنه يعني عن كيفيته، هذه بدعة، لأن السلف ما سألوا عن الكيفية، الصحابة ما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام. يقول رحمه الله: فقول ربيعة ومالك الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول موافق لقول الباقين أن الروح كما جاءت بلا كيف. يعني كلمة والكيف غير معقول هذه موافقة لكلمة بلا كيف، فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة، يعني الصفة ثابتة. ولو كان القوم أي سلف قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ولما قالوا أن الروح كما جاءت إلى كيف، فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهولا بمنزلة حروف المعجم. لو كان السلف هؤلاء لا يعرفون المعنى وإنما آمنوا بمجرد اللفظ فقط كما يقول هؤلاء الخلف، حيث يظنون أن السلف فقط يؤمنون بالألفاظ دون فهم لمعناها، لو كان الأمر كذلك هل يقولون الاستواء معلوم أو غير مجهول؟ أبدا، بل يكون مجهولا بمنزلة حروف المعجم. وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم كيفية إذا لم يفهم من اللفظ معنى، وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات. يعني لما نفوا علم الكيفية إذن المعنى ثابت ويفهمونه، ولو كانوا لا يعرفون المعنى هل ينفون الكيفية؟ أبدا ما ينفون الكيفية وحدها. يقول رحمه الله أيضا فإن من ينفي، هو الشيخ الآن يريد أن يرد على هؤلاء الخلف من المتكلمين الذين يظنون أن مذهب السلف هو التفويض، أنهم لا يعرفون معنى الصفات، لا يعرفون معناها. يقول رحمه الله أيضا فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقا لا يحتاج أن يقول بلا كيف، فمن قال إن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف. فلو كان من مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف. إذن كلمة بلا كيف هذه تفيدك أن السلف يثبتون الصفات، يثبتونها ويعرفون معناها، ولكنهم ينفون الكيفية، بمعنى ينفون الكيفية معرفة علم الكيفية، وليس المراد نفي الكيفية بالكلية، لا، هو لا شك أن الصفة لها كيفية، ولكن كيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن ينفون علمهم بها. والكيف غير معقول، ما يمكن أن نعقله بعقولنا. قال رحمه الله وأيضا فقولهم أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، فإنها جاءت ألفاظا دالة على معاني، فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال أمر ألفاظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد، أو أمر ألفاظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة. لو كان السلف لا يفهمون المعنى، لو كان مثلا السلف لا يفهمون من قوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، بل يداه، لو كان السلف ما يفهمون من هذا شيئا، لا معنى ولا كيفية ولا شيء، لقالوا أمر ألفاظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد، المفهوم منها وإثبات الصفة، إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى، أمر ألفاظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة، يعني بل يداه مبسوطتان لا يوصف الله سبحانه وتعالى بما دلت عليه، اللي دلت عليه هنا أن الله له يدان سبحانه وتعالى حقيقة، وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت. ولا يقال هل تكون حينئذ إذا نفينا الصفة، إذا قرأنا قول الله بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، لو قرأنا هذا بل يداه مبسوطتان ونفينا الصفة قلنا إن هذه الآية الكريمة ما تدل على صفة اليدين بل يداه مبسوطتان، هل نحن الآن نكون قد مررناها كما جاءت؟ ولا عطلناها؟ هذا تعطيلها. يقول رحمه الله: وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت، ولا يقال حينئذ بلا كيف، إذ نفي الكيفية عما ليس بثابت لغو من القول. صحيح، نفي الكيفية عن شيء ما يثبت أصلا. يعني إذا قلنا بل يداه مبسوطتان نفينا الكيفية. طب نحن أصلا لو كنا كما يقول هؤلاء، لو كان السلف مفروضين كما يقول هؤلاء، لا يفهمون ولا يثبتون صفة اليدين من هذه الآية الكريمة، إذن لماذا ينفون الكيفية وهم أصلا لا يثبتون الصفة أصلا؟ فالذي لا يثبت الصفة هل ينفي الكيفية؟ أبدا، ما يحتاج. يكون نفي الكيفية كما قال الشيخ يكون لغوا. إذا نفي الكيفية يعني يدلك على هذا، النتيجة من ذلك والخلاصة أن نفي الكيفية في كلام السلف دليل على إثبات أصل الصفة، على إثبات حقيقة الصفة. يقول: وروى الأكرم في السنة وأبو عبد الله بن بطة في الإبانة وأبو عمرو الطرمنكي وغيرهم بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن عبد الله ابن أبي سلم الماجشون، وهو أحد أئمة المدينة الثلاثة الذين هم مالك بن أنس وابن الماجشون وابن أبي ذئب، وقد سئل فيما جحدت به الجهمية، لأن هؤلاء الأئمة ظهروا في زمن ظهرت فيه الجهمية واستفحل خطرها وشرها، فكان لهم كلام في رد على الجهمية. يعني مثلا عندك عبد الله بن مبارك رحمه الله أحد أئمة السلف من هذه الطبقة تقريبا بعدها بقليل، المبارك اعتبر من كبار الآخذين والتلاميذ لطبقة مالك والثوري وهؤلاء. ابن مبارك له كلام كثير في الرد على الجهمية، لأن عبد الله بن مبارك كان من علماء المشرق، من علماء خراسان، وخراسان كانت معقلا للتجهم، كانت معقلا للتجهم، حتى إن المأمون الخليفة العباسي تأثر بهذا المذهب لما كان أميرا على خراسان في زمن أبيه، وكان جلساؤه وحاشيته وندماؤه من الجهمية، فأخذ عنهم هذا المذهب. فالمشرق خراسان كانت معقلا للتجهم وهذا المذهب الخبيث الرديء، ولذلك ابن المبارك له كلام أكثر من غيره من الأئمة، لأنه ابتلي في منطقته في بلده في جهته في خراسان بالجهمية، فله كلام كثير أكثر من غيره. وكذلك السلف هؤلاء الأئمة الأوزاعي والثوري ومالك أيضا لهم كلام، لأنه في عصرهم استفحل خطر وشر الجهمية. أحمد بن حنبل له كلام كثير جدا في الرد على الجهمية، لأنه هو أكثر الأئمة امتحانا وابتلاء بهؤلاء، نسأل الله السلامة والعافية. فابن الماجشون رحمه الله له رد، أنه ظهر في زمنه في عصره استفحل شر الجهمية. يقول: وقد سئل فيما جحلت به الجهمية، قال رحمه الله: أما بعد، فقد فهمت ما سألت عنه فيما تتيعت الجهمية ومن خلفها في صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتقدير، وكلت الألسن عن تفسير صفته، وانحسرت العقول دون معرفة قدره. ردت عظمته العقول فلم تجد مساغا فرجعت خاسئة وهي حسيرة، وإنما أمر بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير أو فيما خلق بالتقدير، وإنما يقال كيف لمن لم يكن ثم كان، لمن لم يكن ثم كان يعني المخلوق. فأما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو. وكيف يعرف قدر من لم يبدأ ومن لم يمت ولا يبلى؟ وكيف يكون من صفة شيء منه حد أو منتهى يعرفه عارف أو يحد قدره واصف، على أنه الحق المبين لا حق أحق منه ولا شيء أبين منه سبحانه وتعالى. الدليل على عجز العقول في تحقيق صفته، عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه. يعني هل يمكن تحقيقنا معنى الإدراك والإحاطة بالكيفية والحقيقة؟ يعني هل العقول تدرك شيئا من صفاته سبحانه وتعالى؟ فهو يقول الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته، يعني عن إدراك حقيقة الصفة وكنها الصفة لله سبحانه وتعالى، عجزها خبر المبتدأ اللي هو الدليل، الدليل المبتدأ إلى الخبر عجزها. الدليل على عجز العقول في تحقيق صفته عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه، لا تكاد تراه صغرا يحول ويزول ولا يرى له سمع ولا بصر لما يتقلب به ويحتال من عقله، أعضل بك وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين وخالقهم وسيد السادات وربهم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأصغر المخلوقات هل تستطيع أن تصفها وأن تعرف كنهها؟ أصغر المخلوقات مثل الذرة والبعوضة، والآن ما يعرف في علم الأحياء بالخلية مثلا، مخلوقات صغيرة ودقيقة، فهل يمكن أن تعرف كنها وحقيقتها هكذا من غير طبعا الآلات الحديثة وآلات النظر والبحث والتدقيق؟ فإذا كان الإنسان عاجزا عن تحقق وإدراك أصغر المخلوقات، فكيف يطمع هذا الإنسان أن يدرك حقيقة صفة الرب سبحانه وتعالى؟ الحمد لله، مذهب السلف كما أنه الأسلم والأعلم والأحكم أيضا فيه الراحة النفسية، ولذلك تجد السلفيين مطمئنين بعقيدتهم مرتاحين إلى مذهبهم، لا يرون حقا ولا صوابا سواه، على يقين من ربهم وعلى يقين من عقيدتهم ومذهبهم. وأما الاضطراب والحيرة والشك فهي عند المخالفين لهم، وهذا الاضطراب وهذا الشك ما يزال يستمر مع المخالفين للسلف حتى يكون الأمر كما قال أبو حامد الغزالي: أكثر الناس شكا عند الموت المتكلمون. نعوذ بالله من هذه الحالة البائسة، يعني الإنسان عند الموت أحوج ما يكون إلى اليقين، وهم والعياذ بالله يأتيهم الشك عند الموت. نسأل الله حسن الخاتمة، نكتفي بهذا القدر. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي.